وفي الحديث الآخر الإثم ما حاك في القلب وترددت فيه النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، يعني الفعل الذي ليس بودك أن يراه الناس، فاعلم أنه إثم، لأن النفس مفطورة على حب الخير، فإذا رأيت أن النفس تنقبض من شيء وبودك أنه لا يراك الناس على هذا العمل، فاعلم أن هذا هو الإثم. فهذا هو الذي حاك في النفس وترددت فيه وحاك في القلب، فهذا إذا حصل عندك شيء من ذلك فاتركه، فإنه من المشتبهات. وفي رواية استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، وليس معنى ذلك أن الإنسان لا يسأل أهل العلم كل مرة يرجع إلى قلبه، لكن المراد بهذا في أمور الشبهات. فأمور الشبهات إذا رأيت أن قلبك منقبض منها فخير لك أن تترك هذا الأمر إلى ما لا يكرهه قلبك. وعن ابن عباس قال آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الربا، رواه البخاري. وروى أحمد أن عمر قال من آخر ما نزل آية الربا، والمراد بهذا القول يعني أنه من الأحكام الثابتة التي لم تنسخ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن يفسرها لنا. فدعوا الربا والريبة، يعني ما فيه شك. وقد روى ابن ماجه عن عبد الله هو ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا، يعني الربا شعب كثيرة، الربا 73 بابا. ورواه الحاكم وزاد أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وهذا وعيد شديد في شأن الربا والعياذ بالله، فإن الزنا جريمة من الجرائم الوقحة، فإذا كان بذات محرم فهو أشد وقاحة، فإذا كان بالأم فهذا أبشع جريمة على وجه الأرض بعد الكفر. فإذا كان الربا من هذه الزاوية والعياذ بالله فيدل على أنه جريمة بشعة، ولا أدل على بشاعته من أن الله سبحانه وتعالى يعلن الحرب على فاعليه. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يأكلون الربا أو يأكلون فيه الربا، قال له الناس كلهم؟ قال من لم يأكله ناله من غباره. وكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وهذا يكاد يكون هذا الزمان، فإن الذي لا يأكل فإنه يتعامل مع البنوك الربوية حفظا وسحبا وتعاملا ونحو ذلك، فيناله شيء من هذا الغبار. ولكثرة صور الربا الموجودة إما في التأمين أو في البنوك أو في الأسهم أو في الشركات أو نحو ذلك، فيكاد كل الناس لا يسلمون من هذا الغبار مهما تورع المتورع والعياذ بالله. وهذا يدل على فيه أولا علامة من علامات نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر عن هذا الزمن قبل أن يقع، وفيه أن هذا من الأحوال السيئة التي يحذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هذا القبيل وهو تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات، الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عائشة قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقراهن فحرم التجارة في الخمر، فحرم التجارة في الخمر، وقد أخرجه الجماعة سوى الترمذي. ولو كان هذه التجارة مع أهل الكفر، قد يقول بعض الناس أنا أبيع الخمر على كفار هم يشربون الخمر فهم سوف يشترون مني أو من غيري، لكن الشيء الذي يحرمه الله عز وجل فإن ثمنه محرم، فلا يجوز لك أن تبيع الخمر على الكفار، وأما على المسلمين فهم باب أولى، ولا يجوز لك أن ترابي مع الكفار، وأما مع المسلمين فهو من باب أولى، فإنه تكلم عن الوسائل المفضية إلى المحرم، حتى وإن كان الكفار يتعاطون الربا، وإن كان الكفار يتعاطون الخمر، فإنه لا يحل لك أن تساعد أي إنسان على معصية الله، كما أنه لا يحل لك أن تمكنه من الزنا، وأن تيسر له مثلا الأماكن السياحية التي يزني فيها أو الفنادق التي يزني فيها ونحو ذلك، وتقول هذا كافر وليس بعد الكفر ذنب، فإنه لا يجوز لك أن تقر معصية الله عز وجل ولا أن تعين على معصية الله. وأي مال يأتيك من هذا الباب فهو باب شر وفساد، وهذا يدل على حال كثير، على جهل كثير من أصحاب التجارات وأصحاب السياحات الذين لا يفكرون في هذا الأمر، ما عليهم إلا جلب السياح، ما عليهم إلا جلب الزبائن، ولا يفكرون فيما يحل وفيما يحرم. والشان أن الوسائل لها أحكام ما تفضي إليه، فإذا كانت الوسيلة تفضي إلى محرم فهي وسيلة محرمة، لا يجوز للمسلم أن يتاجر بها ولا أن يتعاطاها. قال بعض من تكلم على هذا الحديث من الأئمة، والمراد تكلم على هذا الحديث يعني شرح هذا الحديث، لأن هذا الحديث صحيح لا شك فيه، لم يتكلم في سنده. لما حرم الربا ووسائله، حرم الخمر وما يفضي إليه من تجارة ونحو ذلك، كما قال عليه السلام في الحديث المتفق عليه: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها. يعني أن الحيلة، الهدف من هذا الحديث أن الحيلة لا تغير الحقيقة، لأن الشحم إذا أذبته وجملته يعني أسحته تحول من شحم إلى إيش؟ إلى زيت أو إلى سمن أو نحو ذلك، فهم لأن الشحم محرم عليهم يذيبون هذا الشحم ثم يبيعونه كأنه زيوت من باب التحايل، فلعنهم الله على هذا التحايل، يتحايلون على الله. واليهود أصحاب حيلة، مثلهم لما تحايلوا على صيد السمك فإنه حرم عليهم صيد السمك يوم السبت، فماذا يصنعون؟ يرمون الشباك في البحر ويتركونها فيه ولا يصيدون، فيدخل فيها الصيد يوم السبت في البحر، لكنه ما سحبوا، ما صادوا، بقي في الشباك، فإذا جاء يوم الأحد سحبوا. حيلة ولا ما حيلة؟ واضحة. وأحيانا يفتحون مسار للماء ليدخل في مكان كأن بحيرة مستقلة، فيدخل السمك إلى هذه البحيرة ويضيقون المدخل، فإذا جاء السبت أقفلوا عليه. إذن ما فعلوا من هذه البحيرة هو جزء من عملية الصيد، يعني فعلوا جزء من عملية الصيد غير أنهم لم يكملوا المهمة، وهذا احتيال، والله لا حيلة عليه. وهذا يعطينا قاعدة شرعية صحيحة، أن الحيل لا تغير من الحقائق شيئا، والأسماء لا تغير من الحقائق شيئا. يعني الواحد لما يأتي مثلا بمعازف وغنى في الزواج ويقول عندنا فرح، أحد يكره الفرح؟ هذا ما يغير من حقيقة الشيطان، اللي عندك مزامير الشيطان حرام، لا فرح ولا يحزنون، هذا حزن ومصيبة، كونك سميتها فرح ما يغير شيء. وبعضهم مثلا يقول يسمح بالمشروبات الروحية على متن الطائرات أو في الفنادق، يستحي يقول يسمح بشرب الخمر، سميها مشروبات روحية، يخفف الاسم، وهذا لا يغير من الحقيقة شيئا. وبعضهم يقول لقد تعاملت أو تعاملت مع الدولة الفلانية لجلب عملة صعبة لاقتصاد البلد، عملة صعبة وفوائد عظيمة لأبناء البلد وأبناء الشعب، كونه سماها عملة صعبة، كونه سماها فوائد، هذا لا يغير من حقيقة شيء، هو ربا ربا. لكن بعض الناس يستحي من الخلق ولا يستحي من الله، يلبس عليهم ويغير الاسم، لأن المسلمين بفطرتهم يكرهون المحرمات التي جاءت النصوص عليها. فلو تقول لهم لقد قمت بإصلاحات عظيمة ومنها أنني رابيت مع الدولة الفلانية، قالوا لا بارك الله فيك، أي إصلاح هذا؟ لكن لما تقول لقد جلبت فوائد عظيمة، ما يدرون ماذا صنعت أنت. فهذا تلبيس، لكن هذا التلبيس لا يجوز، لا يمكن أن يغفل عنه الله عز وجل، ولا يبيح لك شيء، والإثم مضاعف، الإثم مضاعف، لأنك بهذا على الله تضحك، تلبس على الله عز وجل، فالإثم في هذا مضاعف. وهذا مسلك اليهود، لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها، وهذا حديث رواه البخاري. وهذا يدل على أنه يجوز لعن الطوائف التي تستحق اللعن، فهذا نص صريح من الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض من الناس الآن يريد أن يتحذلق ويظن أنه من حسن الأدب ومن حسن الدعوة أنك ما تلعن أحد من الكفار ولا تلعن أحد من الطوائف، ويظن أن هذا هو الأسلوب الصحيح، وهذا انتقاد للرسول صلى الله عليه وسلم. فإنه إذا أردت التنفير من فعلهم فلا بد أن تذكر هذه الشناعة التي أوصلتهم إلى لعن الله عز وجل. فإن المسلم لما يسمع لعن الله اليهود يقشعر بدنه، وماذا صنعوا؟ فعند ذلك يرتدع إذا عرف أن هذا المسلك يودي إلى اللعن. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس أدبا وخلقا، ومع هذا أصدر مثل هذا اللعن، مما يدل على أن الحكمة والموعظة الحسنة هي أن تضع الشيء في موضعه، فما يستحق اللعن تلعنه، وما يستحق الملاطفة تلاطفه، وكل شيء في مكانه، يعني ومقام الدعوة غير مقام التنفير، مقام الدعوة غير مقام التنفير. كيف مقام الدعوة؟ يعني لو أردت أن تدعو بعض اليهود إلى الإسلام، ما تقول لهم تعالوا يا بلاعين، تعالوا هنا بعرض عليكم الإسلام، هذا مو مقام الدعوة غير مقام التنفير. لكن لما تذكر الجريمة عند مسلمين تقول لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم. فمقام التنفير غير مقام الدعوة. وبعض من الناس أما يغلو هكذا ولا يغلو هكذا، لا يضع الشيء في موضعه، إما أن يسلك أسلوبا في الدعوة غير صحيح، وإما أن يميع الأمور ويلغي كل شيء فيه تنفير من اليهود والنصارى، حتى كأنهم فرقة من فرق المسلمين وليسوا من الكفار الصرحاء. وقد جعل الله لكل شيء قدرا. وفي حديث ابن مسعود وغيره مرفوعا، لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وهذا يدل على شناعة هذا الجرم. الشاهد اللي ما أكل شيء، الشاهد ملعون، لأن المفروض ما يشهد ولا يقر معصية، إذا قالوا تشهد يقول أبرأ الله منكم، كيف أشهد على ربا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعي إلى الشهادة على جور قال لا أشهد على جور، أي ظلم، فكيف إذا كان ربا؟ فلأجل ذلك لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. قالوا وما يشهد عليه ويكتب؟ يعني يقصد يقول قال العلماء وما يشهد عليه ويكتب إلا إذا أظهر في صورة عقد شرعي ويكون داخله فاسدا. لاحظتم؟ يقول إن المسلمين لا يمكن لو قال شخص أريد أن أرابي مع فلان ابن فلان أي مسلم فيه ذرة إيمان يقول لا يا أخي ما أشهد عنه، لكن يأتيك ويغير ويقول أريد أن أتعامل مع فلان وأقرضه بفائدة 10%، فيأتي من يشهد على هذا وهذا هو الذي لعن، لأنه يعرف الحقيقة أن هذا ربا. ما دام يعرف أن هذا ربا فإنه هو الذي يلعن هنا. وهنا يقول يحكي كلام العلماء ويقول وما يشهد عليه ويكتب إلا إذا أظهر في صورة عقد شرعي ويكون داخله فاسدا، فالاعتبار بمعناه لا بصورته، لأن الأعمال بالنيات. وهذا متى هذا الكلام؟ هذا يقول ابن كثير، يعني ما ورد بذهن ابن كثير أنه يأتي إنسان مسلم ويشهد على ربا صريح، لكن في زماننا هذا اختلف الحال. ولأجل ذلك علق أحمد شاكر بتعليق مفيد جميل جدا أقرأه عليكم، لأن أحمد شاكر من العلماء المعاصرين الذي توفي قريبا، فهو يرى أن ابن كثير يستبعد أن يكون هناك من المسلمين من يشهد على الربا، فيقول هذا كان حين كان الحكم في بلاد الإسلام للإسلام، فكان من يريد العصيان والخروج يحتال بمظهر العمل الصالح الصحيح. أما الآن وأكثر البلاد التي تنتسب للإسلام وتسمي نفسها بلادا إسلامية ثم تحكم بتشريع آخر غير دين الإسلام، تشريع مقتبس عن القوانين الوثنية والنصرانية والأمم الملحدة، هؤلاء لا يحتاجون إلى الحيل للظهور بمظهر العمل الصحيح. هم قد يحتاجون في بعض البلدان، لكن بعض البلدان تمردت، صار الأمر عندها على المكشوف، وهذه التي يتكلم عنها أحمد شاكر. هؤلاء لا يحتاجون إلى الحيل للظهور بمظهر العمل الصحيح، بل هم يكتبون العقود ظاهرة صريحة بالربا وبالعقود الباطلة في دين الإسلام، لأنهم اتخذوا دينا غيره، دينا يعني قانون، لأن القانون يطلق عليه دين، لأن الدين هو ما يدان به، النظام الذي يخضع له يسمى دين، فإن كان من غير الإسلام فيسمى دين غير دين الإسلام. بخضوعهم ورضاهم بتشريع غير شرعته، فإن الإسلام قول وعمل وسمع وطاعة، فلن يقبل من أحد أن يقول كلمة الإسلام ثم يخضع نفسه وأمته لشرعة أعدائه ويضمر في قلبه أنه بذلك يصنع الصواب أو يختار ما فيه المصلحة أو يلزم ما يناسب عصره، فيهدم بعمله ما يقوله بلسانه. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الصحيح إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقد صنف الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية كتابا في إبطال التحليل، تضمن النهي عن تعاطي الوسائل المفضية إلى كل باطل، وقد كفى في ذلك وشفى فرحمه الله ورضي عنه. ونأخذ من هذا إن أي حيلة على أي محرم، وليس الربا فقط، أي حيلة على أي محرم فإنها باطلة ولا تجوز. ثم يقول الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول ابن كثير يخبر الله تعالى أنه يمحق الربا، أي يذهبه، إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به، بل يعذبه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة، وهذا أمر مشاهد. فإن الفائدة من المال هي السعادة والطمأنينة والهناءة، فكم من شخص يملك ملايين وهو في أشر حال، بل هو